اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أنفاسكم شيخنا الكريم وأحسنتم، بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الأحبة إن شاء الله نقدم أسئلتهم، بس إن شاء الله يعذرونا الأحبة اللي رافعين أيديهم، نقدم بعض الأسئلة كانت عندنا من الأسبوع الماضي ولم يسمح الوقت لضيق الوقت أجلناها إلى هذا الأسبوع. نعم، فإن شاء الله نقدمها لسماحتكم شيخنا الآن. السؤال الأول شيخنا، يستدل الوهابي على أن الله عز وجل فوق السماوات السبع بهذه الآية الكريمة: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، إلى آخر الآية الشريفة. ووجه استدلالهم بأن موسى لم يعترض على فرعون بأن الله فوق، فكيف نرد عليهم؟ سؤال ثاني شيخنا، كم كان عمر السيدة الجليلة خديجة عليها السلام حينما أو عندما ولدت الزهراء البتول عليها السلام، بما أنكم من أهل التحقيق ولله الحمد والمنة؟ نعم. السؤال الثالث، ما هو حكم إطاعة الزوجة حيث وردت رواية مستندة تفيد النهي عن إطاعة الزوجة، أفيدونا مأجورين؟ في بعض الأسئلة إن شاء الله نقدمها لكم شيخنا بعد ما نستمع الأحبة رافعين أيديهم. نعم، تفضلوا مولاي، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما السؤال الأول فهو أن فرعون قال لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني يعتقد أنه في السماء، هذا كلام فرعون أولا. وموسى عليه السلام يقول السائل أو أنه موسى لم يعترض على موسى على فرعون، طبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى إنما ساق هذه الآية المباركة من أجل بيان ضلال فرعون، لا من أجل أنه يمدح فرعون ويبين أن فرعون قال كلاما صحيحا، لا، من أجل بيان ضلاله ومن أجل بيان أن الله سبحانه وتعالى خذله وأذله ولم يتعرض إلى قول موسى. يعني القرآن ما بيّن أن فقال موسى كذا وكذا، يعني أن نقول إن تقرير المعصوم أو تقرير النبي حجة إذا كان نقل إلينا الكلام، كنا حاضرين في المجلس وسمعنا كلام شخص يقول بقول والمعصوم حاضر، النبي حاضر وما أنكر عليه وكان قادرا على الإنكار ولم يكن هناك خوف، عند ذلك نقول إذن هذا تقرير، هذا تأييد. أما إذا كان المجلس ما كنا حاضرين فيه والله سبحانه وتعالى نقل مقالة فرعون ولكن لعل موسى اعترض عليه، لعل موسى قال لا الله ليس في السماء، لكن ليس كل شيء، كل ما في دار في المجلس الله سبحانه وتعالى نقله إلينا، لم ينقل إلينا كل ما دار في المجلس، فلذلك لا يمكن أن نقول إن موسى ما اعترض لأن ما عندنا دليل على أنه ما اعترض. نعم ما ذكر في القرآن، لكن عدم الذكر في القرآن لا يعني أنه لم يعترض عليه في الحقيقة، فعلى هذا الأساس الدليل هذا غير تام، البتة الدليل غير تام، لأن تقرير النبي تقرير موسى لابد أن يكون يشهد به كما قلت من كان حاضر في المجلس ويعلم ما دار وما كان هناك خوف. ولو سلمنا أن موسى عليه السلام ما رد عليه لأن هذا طاغوت، فرعون طاغوت، فلذلك ما رد عليه لأنه سيتمادى في غيه، فأي تقرير هذا؟ التقرير لابد. الآن لما مثلا إمام يكون في مكان أو عالم من العلماء ويكون في مجلس خليفة من الخلفاء وكان ذلك الخليفة جائرا سلطانا جائرا ولا يقبل أن أحد يعترض عليه، وتكلم بكلام وهذا العالم سكت، هل سكوته معناه أنه راضي، أنه يوافقه على ذلك ما دام ذلك الشخص سلطانا جائرا؟ لا. فالمقام هنا نفس الشيء. السؤال الثاني، كم عمر السيدة خديجة عندما أولدت الزهرة؟ الآن يعني لا يحضرني، ولكن المعروف أن السيدة خديجة سلام الله عليها أولدت الزهراء سلام الله عليها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد حادثة الإسراء والمعراج. بعد حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج حدثت قبل البعثة بفترة بسيطة، فيعني هذا الذي الآن يحضرني ويحتاج أن أراجع المسألة ويعني أنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة. السؤال الثالث عن إطاعة الزوج، الزوجة عفوا، هل يجب على يعني الرجل يطيع زوجته؟ هنا طبعا أريد أن أصحح السؤال، يعني لا نقول طاعة الزوجة، يعني طاعة دائما الطاعة إنما تقال مثلا في حق الذي بيده الولاية، يعني نقول طاعة الوالدين، هل يجب طاعة الوالدين باعتبار أن الوالد له مرتبة، له ولاية على ابنه في فترة من الفترات، فهل يعني يلزمه بره؟ فنتكلم في طاعة الوالدين. أما ما نقول طاعة الأبناء، أنا أطيع ابني، هذا العبارة خطأ. أنني مثلا أوافق ابني في قال لي مثلا أريد أن استجبت لابني، لأنه الطاعة دائما تكون في الأمر، إذا في أمر في طاعة، طاعة يقولون هي موافقة الأمر. فلذلك إذا الأب يمكن أن يأمر ابنه فيطيع، لكن الابن ما يأمر أباه حتى يطيع، الزوج يأمر الزوجة فتطيع، نقول طاعة الزوج، لكن الزوجة ما تأمر الزوج، الزوجة ما تأمر الزوج، فحتى نقول هنا طاعة الزوجة لأنها لا تأمره، يعني ليس لها الولاية على الزوج بحيث تأمره. نعم هنا نقول استجابة الزوج إلى طلبات الزوجة، هذا التعبير الأصح، استجابة الزوج إلى طلبات الزوجة أو إلى ما تقوله الزوجة. إذا كان هذا الشيء الذي تقوله الزوجة من باب الأمر بالمعروف، نعم نقول تجب طاعتها لأنها هي آمرة، آمرة بالمعروف، الله جعل لها ولاية، ولاية الأمر بالمعروف، إذا أمرت بالمعروف تجب طاعتها، أمرت نهت عن المنكر تجب طاعتها. أما إذا كان لا في غير ذلك، في غير ذلك، في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان خير الرجل رأى أن المرأة طلبت منه خيرا وصلاحا فلا بأس يعني يستجيب لها، إذا كان شر لا، لا يستجيب. تفضل أخي العزيز الحر الرياحي، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا بارك الله فيكم. نعم تفضلوا مولاي العزيز محب الكوراني، تفضلوا لكم المايك، تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، حياك الله شيخنا. شيخنا لو نفرض الإخوان المخالفين يقولون رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم المتعة في خيبر، يعني المسلم بهذه الحالة هذا الزواج فشي زائد في غنى عنه ما يحتاجه، لماذا كل يوم تخرج علينا زيجة تارة مسيار سياحي عرفي بوي فريند مسفار مطيار؟ زين هل هذه الزيجات شيخنا هذا السؤال هي متعة بس مغلفة بغير غلاف أو ما أعرف؟ لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يخفى أن الآن في زماننا يعني نعيش في زمان انفتاح، والآن في جميع أكثر الدول حتى الإسلامية اختلاط موجود، اختلاط في الدراسة، اختلاط في العمل، اختلاط في الشارع، في كل مكان تصير مشاكل. يعني بسبب هذه الاختلاطات تصير مشاكل، هذه المشاكل تحتاج إلى حلول إسلامية. مثلا يعني نأخذ مسألة المسيار الآن بسبب يعني وجود الانفتاح بين الدول، صار في كثير من الدول يعني بعض الدول رجالها يتزوجون من دول أخرى. صار أيضا مسألة يعني بعض الدول يروحون يتزوجون من دول أخرى، إما لأن تلك الدول فيها جمال ليس متوفر في البلد التي هو فيها، جمال في النساء، أو لا لأن المهور أقل وتكاليف الزواج أقل، أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا على هذا الأساس تصير مشاكل. يعني هذه أمور تحت يعني في البلد التي يعيش فيها، في بعض البلدان يكثر النساء، تكثر العوانس. هنا ما هي الحلول يعني من أجل تزويج العوانس؟ العوانس ممكن أنه يتنازلن عن بعض حقوقهن من أجل الزواج، تريد أن تتزوج، لكن بالصورة الطبيعية لا يوجد زوج يريد أن يتزوج به، أو امرأة مطلقة عندها أولاد، امرأة أرملة، امرأة عمرها 30-35-40 سنة، هذه بعد لن يتزوجها شاب لا شك، خصوصا إذا عندها أولاد. فعلى هذا الأساس نحتاج إلى حل. الآن بعد بسبب الفكر العالمي السائد حتى على المسلمين، صار الزواج من الثنتين قبيح عند كثير من المسلمين. فهنا كيف يصنع؟ يعني نريد حل لهذه المشكلة. صارت مسألة المسيار المرأة تتنازل عن كثير من حقوقها أو جملة من حقوقها وتتزوج زواج، بحيث أنه ممكن أن الزوج لا يأتي إليها، يعني لا يعدل بينها وبين الزوجة الأولى التي عنده، يعني ربما لا يأتي لها ليلا، لا يبات عند هذه ليلة وهذه ليلة، لا ينفق على هذه مثل ما ينفق على هذه وغير ذلك. هذا بسبب مشاكل موجودة في المجتمع اضطرت فقهاء أو العلماء من أجل وضع هذا الحل. وهكذا مشاكل أخرى جعلت المسفار الذي هو الزواج في السفر. شخص يريد أن يسافر، لما يريد أن يسافر سيجد هناك اختلاط وكذا، وسيذهب إلى بلاد فقيرة، نساء هناك كثيرات ومحتاجات، وربما يبذلن أنفسهن. فعلى هذا الأساس ممكن أن يتزوج في السفر ثم يطلق. المصياف، زواج في الصيف، زواج سيدات الأعمال، هذه كلها حلول لمشاكل. بسبب أن هذه المشاكل حصلت، يعني هل الإسلام ما جعل حلول؟ يعني في العصور المتقدمة أين الحل الإسلامي؟ يعني ما كان هذه المشاكل موجودة، فما كانت تستدعي جعل هذه الحلول التي الآن الفقهاء يجعلونها. طبعا الحلول يعني المشاكل هذه كلها تنحل بزواج المتعة الذي وضعه الإسلام. هذه الزواجات نحن جعلناها من عند أنفسنا. يعني الآن زواج المسيار هذا زواج دائم، في الواقع زواج دائم، لكن لا نعطي المرأة حقوقها. المرأة مضطرة رغما عنها أنها تتنازل عن بعض حقوقها من أجل أن تتزوج. فهو زواج دائم الذي جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة كافة الحقوق، نحن أفتينا أو فقهاء أفتوا به من أجل أنه يجعلون المرأة تتنازل عن حقوقها التي فرضها الله لها. كذلك كل الزواجات هذه هي زواج دائم، لكن لا يراد إعطاء المرأة حقوقها التي فرضها الله لها. لكن في زواج المتعة الله فرض للمرأة حقوق معينة ما جعل لها هذه الحقوق. يعني المرأة في زواج المتعة لا تضطر إلى أن تتنازل عن حقوقها التي لولا الضرورة لما تنازلت عنها، بخلاف هذه الزواجات فهي مرغمة أن تتنازل عن حقوقها من أجل أن تتزوج. الآن إذا امرأة تحتاج إلى زوج، في المجتمعات السنية ماذا تصنع؟ لابد أن تتزوج الزواج الدائم الذي سمي مسفارا مسيارا إلى آخره من هذه المسميات الجديدة، ولابد أن تتنازل عن حقوق وحقوق لها الله فرضها على الزوج لها. فإذا المرأة في المجتمع السني تلزم بالتنازل عن حقوقها، ولكن لو كان هناك متعة، لا، المتعة الله سبحانه وتعالى ما جعل لها هذه الحقوق حتى هي تتنازل عنها. وأنا كرجل لا يسعني أن أتزوج الزواج الذي يكون للزوجة كافة الحقوق، فهناك زوج لذوي الأعذار للمضطرين الذين الآن هؤلاء جعلوا هذه الزواجات من أجل تزويج ذوي الأعذار والمضطرين. تفضل أخي العزيز الحر الرياحي، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أحسنتم شيخنا، الله يحفظكم إن شاء الله. تفضلوا مولاي الأشتر، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل وتقبل الله أعمالكم. السؤال الحقيقة في مسألة الألفاظ، ما هو الفرق في اللفظ عندما نقول تمتعنا والنبي أو استمتعنا والنبي في هذه اللفظتين المختلفتين؟ وأيضا في القرآن الكريم ما سيكون الفرق لو أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال فما استمتعتم به منهن أو فما تمتعتم به منهن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا فرق، تمتع يعني تزوج متعة، واستمتع أيضا تزوج متعة. نعم، إذا نحن نريد أن نأتي في الفروق اللغوية، الفروق اللغوية يعني في أصل اللغة، فإن صيغة استفعل استمتع الآن لما نقول استفعل تدل على طلب الشيء، استفعل طلب الشيء، فكأنما استمتع يعني طلب المتعة. هنا يعني بالنسبة إلى الأحاديث التي أنا نقلتها، جابر يقول فعلناهما مع النبي، فعلناه يعني ما قال أيضا تمتعنا، قد بعضهم يقول تمتعنا مع النبي، يعني لأن في رواية ثانية رواية البيهقي تمتعنا مع رسول الله، قد يقول قال لا هذه تمتعنا مع رسول الله، هذه يعني حججنا يعني فعلنا التمتع، حج التمتع. لكن في الرواية الأخرى هناك اختلاف ابن الزبير وابن عباس في المتعتين، في متعة النساء ومتعة الحج، قال فعلناهما المتعتين، فعلنا المتعتين مع رسول الله. بعد هذا ما تحتاج يعني ما فيها ممكن أن نؤول هذا بشيء، هذا موجود في صحيح مسلم في المجلد الثاني صفحة 1023، هذه العبارة فعلناهما، فعلنا مع رسول الله، ما قال في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هو استمتع وتمتع، أيضا تمتع يعني تزوج متعة، يعني هذا من الاستعمالات الصحيحة. يعني لا أنه لابد أن نقول استمتعنا. هناك رواية أيضا موجودة في صحيح ابن حبان أنه قال إني محدثك، كما قلنا عن عمران ابن حسين قال إني محدثك حديثا فإن برئت من وجعي فلا تحدث به، ولو مضيت لشأني فحدث به إن بدا لك. إن استمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى مات، رأى رجل رأيه. هنا هذه العبارة ماذا قال؟ استمتعنا. الرواية الثانية قال تمتعنا على عهد رسول الله، التي فيها استمتعنا مع رسول الله، التي فيها تمتعنا على عهد رسول الله. فيوجد تمتعنا مع رسول الله، ويوجد أيضا يعني تمتعنا مع رسول الله، هذه في سنن البيهقي الكبرى. استمتعنا مع رسول الله هذه موجودة في صحيح ابن حبان. وعلى كل حال تمتعنا واستمتعنا هي بمعنى واحد. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا بارك الله بكم. أخي أسد 2009 تفضلوا لكم المايك.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحيي سماحة الشيخ علي المحسن حفظه الله ونسأله الدعاء. بالنسبة لتحريم المتعة في خيبر، الطوسي يقول إنها محمولة على التقية، فهل هناك قرينة لحملها على التقية؟ ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف أن الرواية أو تحمل الرواية على التقية، أو يعرف أنها صدرت تقية إذا كانت هناك روايات معارضة لها. طبعا في إنما نحمل هذا الرواية على تقية أو غير تقية في حال التعارض. لو عندنا رواية لا يعارضها روايات أخرى فطبيعي أن نعمل بها. فهنا لذلك عندنا أحكام كثيرة جدا نحن نوافق فيها أهل السنة، لأنه لا يوجد روايات متعارضة في البين. أما إذا وجدت الروايات المتعارضة فهنا كما في بعض الأحاديث الصحيحة، وهذه ذكرها العلماء في الأصول، الإمام عليه السلام يقول واحد يسأل الإمام يقول يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ، نأخذ بهذا أو بهذا؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن هنا هذا الرواية تعارض عشرات الروايات المتواترة المشتهر عند الشيعة، فنأخذ بها هذه المشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحاب. هذا طبعا إذا كان هناك، هذا طبعا إن التعارض إنما يكون بين الحديث الصحيح والصحيح، لا بين الحديث الصحيح والضعيف. لأنه إذا كان حديث صحيح وحديث ضعيف نترك ونطرح الحديث الضعيف ونأخذ بالصحيح، هذا مسلم. فلو سلمنا أن هذا صحيح وهو معارض إلى روايات أخرى فنأخذ بما هو المشهور. هناك روايات كثيرة جدا، عشرات الروايات، نأخذ بها ونترك هذه الرواية. يقول فإذا كان كل منهما مشتهر، قال خذ بما رواه أعدلهما وأعلمهما وأصلحهما. مثلا قال إذا كان كل منهما كذلك، قال خذ بما خالف العامة. لأنه إذا كان موافق للعامة، يعني معلوم أن الأئمة إنما قالوا في بعض الأماكن تقية، فلذلك الإمام لما في بعض الأماكن يقول ما يوافق العامة من أجل التقية، لأن هناك من يتجسس على الأئمة أو يريد أن ينقل إلى السلطان الجائر قوال الأئمة عليهم السلام المخالفة لما يقوله فقهاؤهم، فالإمام في ذلك المجلس يفتي أو يقول بحسب ما يوافق العامة من أجل دفع شر هذا الذي يتجسس على الإمام عليه السلام. لذلك كانت يعني دائما إذا كان في خبر خبرين متعارضين وواحد موافق للعامة وواحد مخالف للعامة، إذن وكلاهما صحيح، إذن لابد أن يكون، ما يمكن نعمل بالاثنين طبعا لوجود التعارض بينهما، فلا بد من طرح أحدهما بحسب معرفتنا بأحوال الأئمة، نعلم الذي يوافق العامة هذا دائما صادر عن تقية وذاك صادر عن لبيان الحكم الصحيح. إلى هنا إخواني الأعزاء ينتهي الوقت عندي، وإن شاء الله ألتقي بكم يوم الأربعاء مساء الساعة 10 في هذه الغرفة المباركة في حلقة جديدة من حلقات الرد على كتاب لله ثم للتاريخ. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.